الصوف يوم القيامة وليس منافق. النجار كان يقصد هذا المضاهاة لله عز وجل، فلا يقصد من يعيش، فما يقع الأكثر المصورين اليوم. ومع ذلك أنكر ابن عباس عليه وأمره أن يصور ما لا روح فيه. قال: ومما يحرم تصويره واصطناعه الصور التي يقدس أصحابها تقديسا دينيا. هذا كلام ما فيه شيء، بل هو متفق عليه. وأما ما عدا ذلك من الصور، ما عدا الصور التي تعرض دون الله من الصور واللوحات، فإن كانت لغير ذي روح كصور النبات والشجر والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو احسناها، وهذا لا جدل فيه، وهو كما قال. وإن كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات، أي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاعاه خلق الله، فالذي اراه انها لا تحرم ايضا. وفي ذلك جاءت جمله من احاديث الصحاح. قبل تداوله الاحاديث التي اشار اليها والتعليق عليها بما يلزم، يقول معلق على هذين السطرين: وان كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات، اي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاهاة خلق الله، فالذي أراه أنها لا تحرم أيضا. هنا يلزم المؤلف إلزام خطير جدا، ما أدري كيف يتخلص منه لو ذكر به. لما أنكر الرسول عليه السلام على السيدة عائشة كرامها وعليه الصور الخير ذوات الأجنحة، وضعت هذه الكرام لتعظيمه ولعبادة ما فيه من دون الله عز وجل، هل يظن بعائشة هذا؟ طبعا لا. إذن لماذا أنكر الرسول عليه السلام عليها هذا الكرام، ولماذا هتكه أيضا؟ وفي الهتك إضاعة للمال أيضا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كنا نقطع بأن السيدة عائشة لم تكن تعبد هذه الصورة، فكيف يصح أن نحمل إنكار الرسول على الصور لأنها تعبد من دون الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذا الإلزام إنما يرد على من لا يدقق في الأحاديث وفي دلالاتها الصحيحة أو الخاطئة. يقول: يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه هذه الصور التي تعلق ولكن لا بصور من دون الله. روى مسلم في صحيحه عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أخرجه مسلم. قال بكر: ثم اشتكى زيد بعد فأذناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني ما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ في بعض الروايات قال نعم، قال هذا الاستفتاء. والغرض من الحديث
رفعه
يعني. نعم
رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله
عليه وسلم. طبعا هذا من تمام الحديث. بس يبدو أنه لأنكر الخرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث، فذكروا الراوي فتذكر. قال: وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابيا آخر. قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، النمط ثوب أو بساط فيه نقوش وصور. فقال له سهل: لما تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال أبو طلحة: بلى. ولكنه أطيب بنفسي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟
هو يتساءل وكأن في نفسه شك من هذا الاستدلال،
لأنه لو لم يكن كذلك لخطأ ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه، لكنه يتساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان. وقبل بيان ذلك أريد أن نلفت النظر إلى حقائق. أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين، فجعلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله. ثانيا يجب أن نفرق بين استعمال الصور وبين تصويرها، فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء، وسيظهر لكم الفرق. ثالثا يجب أن نفرق بين تقصد اقتناء الصور وبين عدم التقصد. فنفصل هذه الحقائق فأقول أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور. فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرم التصوير تحريما عاما، ولذلك فلا يجوز إثناء مصور يصور صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دل الدليل، مثل عرض السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا، كما ذكرنا لكم فيما سبق من تصوير السراق، تصوير مثلا الهويات وما شابه ذلك. أما الاقتناء فالاقتناء شيء آخر، فأنا مثلا صورت نفسي من أجل الجواز الهوية، هذا شيء، لكن أن أضع هذه الصورة وزين بها بيتي شيء آخر. فأنا قد أصور نفسي للحاجة وقد أصور لغير الحاجة، ولكن اقتناء لهذه الصورة وتزيين البيت فيها لا محل له هنا إعراض كما يقال. لذلك إذا أردت أن أزين بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزين جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية لزعم أنها أولا ليست مجسمة، وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل، لأن في هذا التزين مشابهة للكفار كما علمتم، وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصورين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة. فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم، والقضية عرض طلب كما يقال، فكلما وجد المصور سوقا رائجا كلما زاد نشاط التصوير، والعكس بالعكس. فإذا تصورنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصور إلا للضرورة، لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصورون ينفق سوقهم، لا ينفق سوقهم، وسيظلوا منحصرين في دائرة الضرورة، ولا بد أي شيء من الضرورات. فإذا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها، فأول شيء يجب أن أنظر لأن هذه السجادة فيها صور ولا لا. فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبهت وجئت بالسجادة من البيت وإذا بها صورة، حين ذات ممكن أن يقال لك ومع شيء من التحفظ أيضا إذا لم تستطيع إعادته إلا بخسارة مادية، فيقال لك إذا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يهترئ ويتمزق، وعلى هذا تحمل الصور التي تمر معنا في بعض البسط في بعض الأحاديث. فهناك فرق إذن بين أن تتقصد شراء البساط به السورة فتعين مصور ملعون في الأحاديث، وبين أن تغلق فتجد السورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبه حينما اشتريت البساط أو السجاد. هذا شيء. شيء آخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور، فيقع المحذور الأكبر الذي يفر منه حتى الذين ضيقوا دائرة التحريم للصور، الذين يقولون لأن المحرم منها هو ما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل. فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا، هل كنتم ترون السجاجيد والبسط في بيوت الله فيها الصور وفيها الصلبان؟ وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبه للصليب أن ينحرف يمينا ويسارا أو يتقدم قليلا ويتأخر، وقليل من هؤلاء من يتنبه لذلك. إذن ألا يكفي أن يقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمن المصورين يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسفي على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور. فإذا جاز لك أن تقتن صورة فليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة. هذا الفرق الأول بين التصوير وبين الصور. وإيش كنا فرق ثاني يدل على حرمتها؟ حكم يقول ليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها. نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهيته فقط لهذا النوع من التصاوير بما فيه من مشابهة المترفين وعشاق المتاع الأدنى. سننظر الآن المصنف أورد حديث عائشة حديث الكرام ولا ما أورده ما أعرف. يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طالح الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد الملائكة ليس في كلب ولا تماثيل. هذا سبق أن ذكره لكن أورده بسبب أنه في زيادة. قال فأتيت الراوي قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعلا. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا. انتبهوا أن هنا النمط ليس مبينا شكله وصورته. فأخذت نمطا فسترت على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهي فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوته مريفا فلم يعب ذلك علي. يقول الله في الترمذي قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير. من أين أخذ التصاوير وليس للتصاوير ذكر في الحديث؟ وعيد الحديث حديث عائشة قالت رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترت على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا النسك والحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ريثا فلم يعد ذلك علي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير. ليس للتصاوير ذكر في هذا الحديث. فقوله قال النووي وليس في الحديث ما يقتضي التحريم، لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم. هذا كلام النووي وهو كلام صحيح، لكن فرق بين النووي وبين المؤلف. النووي حينما يقول هذا الكلام ينظر إلى الحديث كقصة منفصلة عن موضوع التصاوير والصور، لأنه لا ذكر للتصاوير في هذه القصة. ويؤكد ذلك أن الحديث يوجه نظر القارئ والسامع إلى قضية أخرى ليست في الحقيقة من باب المحرمات، وإنما هي من باب الآداب الإسلامية أو المكروهات التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها، وذلك قوله عليه السلام إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. يعني من المكروه إسلاميا أن يضع الستار على مكان ليس هو بحاجة إلى ستر هذا المكان وإنما للزينة. فلذلك يقول الرسول عليه السلام إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. فلو كان في القصة ذكر للتصاوير محرمة لتوجهت همة الرسول عليه السلام إلى إنكارها كما وقع في حديث القرآن أكثر من إنكار الستارة التي وضعت في مكان لا حاجة إليها. ولذلك فحشر المصنف لهذا الحديث في موضوع التصاوير وليس للتصاوير فيه ذكر هو مما لا ينبغي، لا سيما وقد أوهم القارئ لكلامه أن الإمام النووي معه حينما استدل بكلامه الصريح أن هذا الحديث لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة التنزيهية. النووي يعني ستر أي مكان بستارة ولو بيضاء صافية لا صورة فيها، لا حاجة إلى هذه الستارة. فيأتي نهي الرسول لا للتحريم، إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فهو يوهم إذن القارئ أن النووي معه أولا في حمل الحديث على التصاوير، وثانيا في أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه. هذا ما ينبغي. نعم لا أنا التأخير سبب تفسيره في
نفسه لا
في تصاوير لا في تصاوير هو لأني تلك حاشي من عنده بمناسبة الكلام عن الصور، أما النمس لغة مو شرط أن يكون في تصاوير.
جدار في مثلا وصف كذا وصفه معنا
في إيه
وصف مثلا
في حاجة وصفه في حاجة يعني من باب الزينة كما يفعلوا اليوم، حط سجادة هنا ولا حاجة إليها. لفظة التصاوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمط. لا لأنه هو حطوها من قوسين ووضعها بمناسبة الكلام عن الصور.
واضح الحديث ان الله لم يأمرنا بكسوة الحجارة، هذا في الكسوة فقط ما في التصاوير.
اينا هذا في الحال المرة سيزلنا منه كما قلت لكم لفظ التصاوير ليس من مدلول النمط ابدا
داخل البحث الصحيح إنه الصوء بصافي نقول
فصل
هنا في حديث
الحميد أي بمناسبة الحديث
وأرض الحائم لو من الصحيح تحته في تصاوير
تصاوير عن ذلك
هي فكرة يعني لو كان من طبيعة النمطن يكون في تصاوير ما كان قال فدع أبو طلحة الإنسان أن ينزل ونمطن تحته فيه تصاوير
فيه تصاوير لا هذا ما يكون فيه لكن نحن نرجع لكلامه هو فكر نمط كما سمعتم فيما سبق ثوب أو بصار فيه نقوش وصور فقد يكون فيه نقوش زخارف وقد يكون فيه صور فهو جاء بهذا النقل لأجل أن الحديث في الصور أما لغة النمط ما هو شرط أن يكون في صور إطلاقا هذا في الواقع من التساهل في التعبير هذا ما سبق الكلام نعم فإذا هنا قلنا أنه في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي ما لا يريده النووي قال المصنف ومثل هذا ما روى مسلم أيضا عن عائشة قالت كان لنا ستر تبه كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا أخرجه مسلم قال فلم يأمرها عليه السلام بخطئه وإنما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل البيت وذلك كراهية منه عليه السلام أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تذكر عادة بالدنيا وزخارفها ولا سيما أنه عليه السلام كان يصلي من السنن والنوافل كلها في البيت ومثل هذه الأنماط والأثار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تجزل القلب عن التزام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله سبحانه وقد روى البخاري عن أنس قال كان قران ستر لعائشة سترت فيه جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي هنا شيء مهم وله علاقة أيضا بعلم الأصول صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول عليه السلام السيدة عائشة بأن تقطع أو تهلك هذه الصور أو هذه السفارة التي فيها الصور فماذا في هذا الحديث فيه أن الرسول عليه السلام أقر هذا الوضع بحيث أنه لم يحرمه هذا بلا شك يدل عليه الحديث ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتساءل لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه وهذا أبلغ في النهي في حديث القرآن الذي ذكرناه ومخرج في الصحيحين فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية والعلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز لأنه يوهم القارئ أن الرسول أقر هذا الوضع إلى الأبد فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا من يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب والمصنف فيما أظن منهم يعلم أن هناك حديث أصح من هذا الحديث لأنه ذاك الحديث متفق عليه وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم ومع ذلك فهو أهمل ذاك المتفق عليه وترك هذا والبحث العلمي يوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة أما إذا واحد شغل شغال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده ما في داعي يجي يعمل على فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها وبين الراجحة والمرجوحة والعكس من ذلك إذا كان يناقش مثلا على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يورد دليله مع علمه دليل الخصم ثم لا يتعرض له ولا يجيب عليه الجواب القاعدة الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول وقد ذكرتها في مناسبة قريبة مضت إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح، فأيما يقدم؟ الحاضر. إذا جاءنا نقطان أحدهما يبيح والآخر ينهى، بأيما يقدم؟ نهي. وهكذا فالمصنف الآن أورد نصا مبيح غير محرم، وإن كان كره ذلك عليه السلام، ومثل ما المصنف لأجل دفع الانتهاء وتذكر الدنيا وشبه ذلك، ولكن هناك نص يصرح بأن الرسول عليه السلام كان في سفر، فلما جاء كان السيدة عائشة تهيأت له وتزينت وزينت البيت بخيران فيه تصاوير، فأبى الرسول عليه السلام أن يدخل، فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات: يا رسول الله، إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال عليه السلام: ما هذا القران؟ قال: اشتريته. قال: وقد بعد انهتكه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فكان ينبغي أن يرد هذا الحديث، لأن هذا هو جواب سؤاله حين قال: فلم يأمرها عليه السلام بخطئه، وإنما أمرها بتحويله. فهناك بدل أن يأمرها نفذ هو من باب من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فسارع الرسول عليه السلام وأنكر هذا المنكر. فعدم إيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلقة واقتفاء على إيراد هذا الحديث الذي هو في فهم الموضوع مرحلة في سبيل التدرج للتحريم المؤبد. نعم. أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت، إلى أن أوحى الله طبعا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمره أن ينكر هذا ولكن على الهوينة، ومن باب أن هذا يجزله عليه السلام ويذكره بالدنيا. ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبين سبب الهتك، وهو أن تعليق هذه الصور في إعانة لهؤلاء المصورين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لا علاقة له بموضوع الصور، لأن الصور لم تذكر فيه، وإنما فيه قول الله لم يأمرنا بأن نفسه الحجارة والطين. واستدلال بالحديث الثاني هو استدلال ناقص، لأن هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع، وكان عليه نذكر حديث سيدة عائشة الحديث الآخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام هتك القران وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. فقوله وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود ستر في تمثال طائف، هذا غير صحيح، لأنه أقر يعني على طول خط، بينما هو أنكر. لذلك فهذا يرد عليه بحديث عائشة الذي حتى الآن على الأقل لم يتعرض له بذكر.
تعقب الحاكم بقول الله جل وعلا
طبعا. ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل أي مجسم، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو حديث الخرام، وهذا كلام واضح وقوي جدا وصريح من الإمام النووي في انتصاره للحديث الصحيح على القول، ولو كان مصدره عالم من علماء السلف، وهو القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذا وجه قول الإمام النووي في هذا المذهب لأنه مذهب باطل. فما وجه تعقب الحافظ لقول النووي في هذا المذهب باطل؟ كأنه يريد أن يقول أن الإمام النووي يعني ما كان متأدبا في التعبير عن مذهب هذا الإمام وهو القاسم بن محمد بن الصديق، فهو من الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والتقوى، فكان ينبغي أن يتلطف فيقول مثلا هذا خطأ، وما يبالغ فيقول هذا باطل. هذا كل ما يريده الإمام
الحاطب بن حجر العسقلاني.
بقيتهم
بقيتهم ابن أبي ليلى الثاني و ما أذكر الآن
قبل أي مرة
ابن حاذرين كلهم. فماذا يريد المصنف من هذا التعليق؟ أنت تراه ينقل كلام النووي في إبطال ما ذهب إليه هو، ثم يقول تعقبه الحافظ. فنحن إذا معنا النظر في تعقب الحافظ لا يفيد يستفيد منه شيئا المصنف، فلذلك فأخشى ما أخشاه أن يكون فهم من تعقب الحافظ لقول النووي أنه يريد إبطال قول النووي من أصله، وليس الأمر كذلك، وإنما يريد أن يلفت النظر أنه كان الأولى للنووي أن لا يبالغ في الرد على هذا المذهب، لأنه مذهب إمام من أئمة المسلمين بل من الفقهاء السبعة. هذا الموقف من الإمام ابن حجر مع النووي أشبه ما يكون أو قريب ما يكون مما يفعله الناس اليوم مع السلفيين، حينما يقول أحدنا أخطأ العالم الثاني. يا أخي شو العبارة هاي؟ أخطأ فلان، يعني يستنكرون هذا اللفظ وأن ما في شيء. أخطأ فلان معناه مأجور لكن أجر واحد. لا، أولى كان هو مأجور أجر واحد، لا تقول أخطأ تقريبا هذا. فكأن أيضا الحافظ بن حجر لم يرد الإمام النووي هذه المبالغة في الصراحة، هذا مذهب باطل، قول هذا خطأ وانتهت المشكلة. لكن تعليق المصنف يوهم شيئا لا يريده الحافظ بن حجر في اعتقاده.
يمكن يكون القصد الثاني انه النووي يريد انه لم يثبت عن السلف فابن حجر مذهب انه ثالث عن فلان.
لا، يقول مذهب باطل، لا يقول النقل باطل.
يعني ابن حجر توهم.
ونقل الشيخ بخيت عن الخطاب قوله الذي يصور اشكال الحيوان والنقاش الذي ينقش اشكال الشجر ونحوها، فاني ارجو ان لا يدخل في هذا الوعيد، وان كان جمله هذا الباب مكروها وداخلا فيما يجري القلب ما لا يعني. وقد علق الشيخ الخيط على هذا بقوله وما ذاك الا لان مصور شكل الحيوان لا يوجد صوره الحيوان، بل انما يرسم شكله وصورته، والصوره التي على هذا الوجه قد فقدت اعضاء كثيره. رجعنا للحيل بقى، فقدت اعضاء كثيره لا تعيش بدونها، بل هي فاقده سم الجوني، فليست هي صوره الحيوان الذي يكلف مصورها يوم القيامه نفخ الروح فيها، وليس بنافخ، لان الظاهر ان الصوره التي يقال فيها ما ذكر هي الصوره المجسمه. لاحظ قوله لان الظاهر ان الصوره التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسمة ذات الظل التي لم تبقى تعود ولا تعيش بدونه حتى تكون قابلة لذاتها لنفخ الروح فيها، فيكون عجز المصور عن نفخه راجعا إليه لا لعدم قابلية الصورة للحياة. كل هذا التعليق خاصة ما نقله عن بخيت ومن قبله عن الخطابي رد على حديث القرآن بدون أي حجة، كان حديث القرآن ليس صورة كاملة لزعمهم وليست مجسمة، وهذا كله إنما يحمل الناس على مثل هذا الانخلاط عن حديث صحيحة ابتلاؤهم بالصور ومحاولة إيجاد مخارج لهم شرعية، ولو أنهم اعترفوا بأنهم خالفوا ورجوا الله عز وجل أن يخلصهم مما فيه وقعوا لكان يعني أيسر لهم عند الله عز وجل. قال ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث عن الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، فإن خلق الله تعالى كما هو مشاهد ليس رسم على صفة بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا يعكر. اسمعوا الآن الجواب، أتى بالحديث ولا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت ممرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا حديث آخر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمقة؟ فقالت اشتريت لك تقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت تعني أنها شقت المرقة فجعلتها مرفقتين. ولكن هذا الحديث يعارضه جملة الأمور. أولا أنه قد روي برواية مختلفة ظاهرة التعارض بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا. الاختلاط الواقع أو التعارض هو من المصنف لأنه يخلط بين الحديثين حديث المغرقة وهو الذي ساقه هو الوسادة وبين حديث القرآن المعلق على الجدار والذي هتكه الرسول عليه السلام. فيقول رؤية بروايات مختلفة ظاهر التعارض بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر. وين الستر هنا؟ ليس في الحديث ستر وإنما فيه نمرقة. بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعمل فيه وساقة وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا. أي تعارض في هذا؟ إذا جاء حديث لم يتعرض للاستعمال وحديث تعرض للاستعمال فهنا قاعدة قريبة ذكرناها فيما مضى فمن يستحضرها منكم. حديث يتعرض أن الرسول استعمل الستر بعد أن قطع وحديث لم يتعرض فأي قاعدة فقهية نطبقه هنا؟ مثبت مقدم عن الناس. فكيف هنا ليس هناك نفيا إنما هو سكوت. حديث ما تعرض للاستعمال وحديث تعرض للاستعمال وأنه قطعت الفطارة واتخذت وسائل فهنا تعارض. هذا ما نسمي هذا تعارض يا جماعة؟ لو في حديث صريح يقول لن يستعمل وحديث يقول استعمل فالقاعدة التي عرفتموها نثبت مقدم عن الناس. فكيف والحديث لن ينفي فإنما سكت؟ أي بعض الرواة روى رواية تماما وبعض الرواة فصر فيها ولم يتمها على أنه هو البحث الآن في حديث المغرقة. نشوف بقية الأجوبة. هذا الجواب الأول وقد عرفتم أنه لا صلة له أولا بحديث المغرقة وثانيا حاول أن يوجد تعارض ولا تعارض لأن هذا في حديث آخر ولا تعارض في نفس الحديث الآخر لأنه مثبت مقدما عن الناس على التفصيل السابق. ثانيا أن بعض الروايات يدل على الكراهة فقط وأن الكراهة إنما هي لستر الجدار بالصور. عرفتم جواب عن هذا وذلك من اعترف لا يرضاه إلى آخره. حديث مسلم عن عائشة نفسها في الستر الذي فيه تمثال طائر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها خيري هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا لا يدل على الحرمة المطلقة. هذا صحيح وقد عرفت الجواب. أنه معارض بحديث القران الذي كان في بيت عائشة أيضا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تعرض له في صلاته. قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في المغرقة فهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منسوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته حال الصلاة ولم يتعرض بخصوص كونها صورة. وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح وهذا كان التصاوير من غير الحيوان ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي فيه تمثال طائر. والجواب نحن عرفناه هذا جواب صحيح بس صحيح لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه وهذا كان قبل التحريم. خامسا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة واستحسنه الحافظ بن حجر. الجواب هنا الآن ينبغي أن نتذكر حديث القران فيه الهتك وحديث الاستعمال نمرقة حديث يعني لا تدخل الملائكة بيتا في سورة وكلب فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة سورة ما هذه السورة جاء في الحديث إلا رقما في ثوب أي إذا كانت السورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة هذا أطلق فهل هو على إطلاقه أم يقيد بحديث كرام السيدة عائشة يقيد بلا شك وبذلك نوفق بين الحديثين أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزق ويضيع المال هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة كما قلت لكم بمناسبة الشرب قائما بعض العلماء يقولون نهى عن الشرب قائما يعني التنزيل هذا مع أنه خلاف الأصل وأن النهي للتحريم وخلاف قوله زجر رسول الله عن الشرب قائما فقد صح أنه عليه السلام أمر الذي شرب قائما قال له قئ قئ هذا في المكروه يعني في خلاف الأولى يعني يكلف الرسول عليه السلام إنسانا شطط ويذيقه أشد العذاب في سبيل إيه مخالفة مكروه خلاص المكروه هذا ليس من هدي الإسلام
يعترضون من الاستقاء
في معالجة الأمور لا
يعترضون من الاستقاء مجمع عليها أنها ليست يعني أمرا مكلف به وإنما للاستحضار
يعترضون
الحجر يقول أنه اتفق عليه أن الأمر بالاستقاء من شرب قائما هو على سبيل الاستحضار لا الوجوب
سبحان الله هذا يرد عليه ما يرد على ذلك كيف يعني على سبيل الاستحباب يزال الرسول عليه السلام الإنسان على الإجعاج
يستحب له أن يقي لكن إذا ما قال لا يأثم هكذا يقصد
لا نحن هلا ما بدنا ثمرة بدنا طريقة الرسول للثمرة كيف يأمر الرسول عليه السلام يعني هلا الإنسان لما يسمع الخطاب من الرسول قد يكون ذهنه طبعا معرى عن أي قرائن كما يدخل إليه العلماء فيما بعض فلما يسمع ماذا سيفعل فيما تظن
سينتفد
طيب هذا الانتسال في سبيل ماذا لأنه قال مكروه تنزيها يعني فعل خلاف أولى ما نعرف نحن مثل هذه الأوامر في الشريعة على أنه قال الانتصار ما مثل يار ثبوته المهم أما حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب إلا رقما في ثوب أي إلا رقما في ثوب غير معلق أو إن شئت قلت إلا رقما في ثوب ممتهن أما إذا كان رقما في ثوب معلق فجزاؤه الهتك كما سمعت
ثوب كذا عن أفصال هي سواتر المعلقة
طبعا يعني ما هي ممتهنة امتهان الزوج والإهانة على أنه أنا لي بحث في هذه القضية في آداب الزفاف ذهب فيه إلى أن السورة التي هي رقم في ثوب إذا كان من الممكن قطعه وإزالة أيضا معالمها ولو نصف في نمرقة في خدة ونصف ثاني فهذا هو الواجب إذا أمكن يعني وبذلك تخف المسؤولية ولي في ذلك حديث أن الرسول عليه السلام لما انتظر جبريل أن يدخل إلى البيت وهو على وعد معه فتأخر عليه ثم جاء فقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت جير وكلب وانظر فإن في البيت قراما فيه صورة أمر بالجر فليخرج ولينضح مكانه بالماء وأمر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة في رواية أمر بالصورة فلتقطع ولتوطأ فإذا الوطأ نفسه ما يكافي في تخفيف المسؤولية إلا مع قط الصورة. هذا إذا أمكن يعني قط الصورة مثلا في سجادة في إتلاف للمال، إذا أمكن مثلا في قماش قطعه مثلا وجوه مهدئة مثلا ذلك أمكن إزالة في الكلية. المهم قول عليه السلام إلا رقما في ثوب ممتهن بقيد حديث السيدة عائشة، وبذلك يزول كل خلاف. قال الحافظ أبي الله قال إنه معارض بحديث أبي طالح الأنصار الذي استثنى ما كان رقما في ثوب، وقد قال القرطبي يجمع بينها بأن يحمل حديث عائشة عن الكراهة وحديث أبي طالح على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة، واستحسنه الحافظ بن حجر. وهذا كما ترون الأولى هو التوفيق بينهما بتقييد إلا رقما للصوت ممتهن. ثالثا أن راوي حديث الممرقة عن عائشة هو ابن أخيها القاسم محمد بن أبي بكر، كان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظل لها. فعن ابن هون قال دخلت على القاسم ووضع على مكة في بيته فرأيت في بيته حجة طالت اللسان، الحجة مثل قبة، وحجة العروس معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. فرأيت في بيتي حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء. قال في الفتح نقله ابن شيبة عن القاسم محمد بسند صحيح، هذا اللي سألت عنه. قال الحافظ يحتمل أنه تمسك من قوله إلا رقما في ثوب، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا الجدار، ويؤيده رواية إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. هذا أورده الحافظ احتمالا، وهذا برد قول النووي كما سبق لأن هذا مذهب باطل، وهو على كل حال احتمال لا ينبغي الاعتماد عليه لما فيه من صرف دلالة حديث عائشة في تمزيق الرسول عليه السلام أن المرقى أشد التمزيق، ما الاستفهام الاستنكاري ألم تعلمي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. قال يقول مصنف والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو راوي حديث المرقى، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها. هذا احتجاج بالرجال، وهذا ليس من طريقة السلف. ولكن بعد هذه الأجهزة الستة ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث الممرقة؟ وأعيد على مسامعكم أنها اشترت ممرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه الممرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال في رواية فأخذته فجعلتني مرفقتين فكان يرتفع فينا في البيت، يعني أنها شقت الممرقة فجعلتها مرفقتين. هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات، أنه في رواية تعمل الستارة راح وهلوا إلى حديث الآخر، وفي رواية ما استعملها. لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام مصنف هذا الحديث نجده حجة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين. الرسول عليه السلام ينكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور، فهي ممتهنة ولا غير ممتهنة؟ ممتهنة. وهذا مما يؤيد تفصيل السابق أنه يجب أن يفرق بين أن نتقصد اشتراء بساط فيه صورة ولو ممتهنة وبين أن لا نتقصد، فتقصد الشراء لا يجوز لأنه فيه إعانة للتصوير المصورين. وهذا هو الدليل الواضح المبين، الرسول ينكر على السيدة عائشة شراء الممرقة ثم لا يقر على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة فتتخذها مرفقتين مخدتين. تمزقها. إذن ما بيجوز الاستدلال بحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب مطلقا، وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن. بهذا تتجمع الأحاديث ويزول أي إشكال أورد المصنف، ويتبين أخيرا بأن ما استند إليه المصنف من تفريق بين الصورة المجسمة وغير المجسمة لا دليل له، وبين تفريقه بين الصورة التي تعبد أو تعظم من دون الله والصورة التي ليست كذلك، فهذه الأحاديث وهي صحيحة حج عليه. فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة، والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء، كل هذا وهذا أنكره الرسول عليه السلام، وهي ليست مجسمة وهي ليست تعبد من دون الله، لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل. وبهذا ننهي هذه المناقشة ونلخص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله على اختلاف آلاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.